بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى في كتاب صحيح مسلم ما ليس في الصحيحين، قال الإمام النسائي رحمه الله، وهو أبو عبد الرحمن النسائي أحمد بن شعيب رحمه الله، قال أخبرنا قتيبة ابن سعيد ابن طريف ابن جميل الثقفي البغلاني رحمه الله، قال حدثنا محمد بن موسى، ومحمد بن موسى ثقة بصري، عن عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة، وهو أخو إسحاق، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وأنس يعتبر عمه، قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال تزوج أبو طلحة أم سليم، فكان صداق ما بينهما الإسلام، أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها فقالت إني قد أسلمت، فإن أسلمت نكحتك، فأسلم فكان صداق ما بينهما. وأم سليم وأبو طلحة كلاهما من بني النجار، وكلاهما من الأنصار من الخزرج، ومن بني النجار أخوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أسلم أكثرهم، وبقي بعضهم على ما كانوا عليه، ومنهم أبو طلحة وهو سهل بن زيد أو زيد بن سهل، أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، وأم سليم هي أم أنس. قال وأخبرنا محمد بن نضر بن مساور وهو مروزي، قال أخبر أنبأنا جعفر بن سليمان وهو الضبعي البصري، قال عن ثابت وهو ابن أسلم البناني أبو محمد رحمه الله، قال عن أنس قال خطب أبو طلحة أم سليم فقالت والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن نسلم فذاك مهري وما أسألك غيره، فأسلم فكان ذلك مهرها. قال ثابت فما سمعت بامرأة قط كان أكرم مهرا من أم سليم الإسلام، فدخل بها فولدت له. قال هذا حديث صحيح. وقال الحافظ الإصابة بترجمة أم سليم ولهذا الحديث طرق متعددة، وهو حديث صحيح وفيه ما كان عليه أولاد الصحابة رضي الله عنهم من فنائهم للإسلام وفدائهم للإسلام، فهذه أم سليم تزوج نفسها بالإسلام، كانت أم سليم مع مالك بن النضر، ثم إنه طلقها وبعد أن ولدت له أنس، ثم خطبها أبو طلحة بعدما أسلمت، وهذا قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فقالت أم سليم رضي الله عنها والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري وما أسألك غيره. فأسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه، وكان من أفضل الأنصار رضي الله عنه، فكان مهرها الإسلام. قال ثابت ما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم الإسلام، أن مهرها الإسلام، فدخل بها فولدت له، ولدت له أبا عمير أولا ثم مات عليهما، ولدت له بعد ذلك عبد الله بن أبي طلحة، وعاش عبد الله بن أبي طلحة وتزوج وولد له 10 من الولد كلهم حفظ القرآن وهو صغير، ومنهم إسحاق بن عبد الله، ومنهم أيضا عبد الله بن أبي عبد الله ابن أبي طلحة. فهذا فيه أن هؤلاء كانوا مع الإسلام، وكان الإسلام يجري في عروقه. كذلك أيضا فيه مسألة، وهي أن المهر قد يكون شيء معنوي، قد يكون شيء معنوي، وهذا قول من مشهور عند أحمد رحمه الله، وقال كثير من أهل العلم أنه لا يكون معنويا، لابد أن يكون مالا، لكن هذا الحديث يرد عليه. وكذلك حديث سهل بن سعد لما جاءت تلك المرأة تهب نفسها لرسول الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ليس به حاجة لها، فقال رجل: يا رسول الله، إن لم تكن بك حاجة لها فزوجني إياها. قال: كم تعطيها؟ قال: ما عندي شيء. قال: اذهب والتمس ولو خاتم من حديد. فذهب الرجل يلتمس خاتما من حديد فلم يجد، فقال: يا رسول الله، لم أجد شيئا. فقال له: ما معك من القرآن؟ قال: سورة كذا وسورة كذا. قال: زوجتكها بما معك من القرآن، أي على أن تعلمها. فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمها، فدل على أنه لا يشترط أن يكون شيئا ما أماد معنى مالا، بل يجوز أن يكون شيئا معنويا لكن له ثمن، فالإسلام له ثمن لا يقدر ثمنه، وكذلك القرآن لا يقدر ثمنه. فلهذا زوج النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وتزوجت أم سليم بالإسلام، أي بإسلام أبي طلحة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلهذا فدلت هذه القصة، وقصة التي حكاها سهل بن سعد في قصة المرأة الواهبة، أنه يجوز المهر أن يكون شيئا غير ماديا معنويا، لكن يكون له ثمن، كما هو عند مذهب الشافعي أنه لابد أن يكون له ثمن. والمراد له ثمن أي شيء غالي، شيء معنى الناس يعظمونه في نفوسهم، وإن لم يكن مالا، فهذا المراد والله أعلم. لكن قد يكون أيضا بشيء ولو كان قليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: التمس ولو خاتما من حديد. والمرأة كلما قل مهرها كلما جاء كلما كانت فيها البركة. قد جاء في حديث عقبة بن عامر وحديث عائشة رضي الله عنها، وكذلك جاء من طرق عن عدة من الصحابة، أن في حديث عائشة جاء بلفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظمهن بركة أيسرهن مهرا، أعظمهن بركة أيسرهن مهرا. كلما كان المهر المرأة كلما كانت المرأة كلما كانت المرأة مهرها يسير فبركتها عظيمة، تكون بركتها عظيمة، وكلما كان مهرها كثير فتقل البركة فيها، تقل البركة فيها، لأنها تصبح كأنها بضاعة وكأنها سلعة يتبايع فيها. فلهذا المهر اليسير فيه البركة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه المهور. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عليه الصلاة والسلام 12 درهما ونصف، 12 درهما ونصفا، فهذا مهر قليل، بل زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأقل من ذلك، بنواة من الفضة، وهي ما يساوي 3 دراهم، وقيل أكثر من ذلك. فخلاصة الأمر أنه يجوز المهر ولو بشيء يسير، فخاتم من حديد يعتبر شيء يسير. فالمهم أن يكون مهرا. وقد ذهب المالكية أن المهر لابد أن يكون أو أن المهر شرط من شروط النكاح، سواء كان المهر هذا مسمى أو لم يكن مسمى، معنى ما سمي مهرا، سواء كان معجلا أو مؤجلا. فالمهم أنه لابد أن يكون مهرا، لا ولو كان معجلا، يكون دين على الزوج، أنا يتزوج بمهر مؤجل يعطيه زوجته حتى ولو بالتقسيط، لكن لابد أن يكون مهرا، كما قلنا عند مالك أنه شرط، وعند الشافعي وأحمد في الرواية المشهورة أنه واجب، واجب من واجبات النكاح. فإذا تزوج الإنسان ولم يعطي امرأته شيئا فإنها تعطى مثل مهر نسائها، وإذا لم يعطيها شيئا وتزوج فعند الشافعي ورواية أحمد أن الزواج صحيح لكنه آثم، وعند مالك وهو الصحيح أن الزواج غير صحيح، لا بد أن يعطيها مهرا. فلو تزوج بدون مهر فلا بد أن يعطيها مهرا مثل مهر نسائها، فإن لم يسمي لها مهرا يعطيها نهر أو مهرا مثل مهر نسائها، نسائها معناها مثل أخواتها وقريباتها، فيعطيهم مثلهن أو ما يقرب من ذلك المهر. فهذا ما يذكر في هذا الحديث، والله تعالى أعلم.